من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على هادي الأنام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله السفراء بين الله وخلقه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قرأنا على إتحال رواية معتبرة الفضل بن شاذان، وخلاصتها كما مر أن الكلام الذي هو مبطل في الصلاة أو يوجب سجدتي السهو في الصلاة هو كلام للمخلوقين، يعني كلام موجه خطابه للمخلوقين. أما الكلام الموجه خطابه لله تعالى، أصل الصلاة هي روحها، هي هذه الدعاء مخ العبادة، أصل الوضع اللغوي للصلاة بمعنى الدعاء هو في الأصل الصلاة، وجعلت روعت ليخاطب العبد ربه. إذن الكلام مع الله، المناجاة مع الله، دعاء العبد لله خارج تخصصا من مانعية الكلام. طبعا أنواع وألوان كلام العبد مع الله لها ماهيات متعددة: ابتهال، دعاء، تضرع، نجوى، ومن هالقبيل رجاء كذا. وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام، سبحان الله، تدل على معجزة أهل البيت، إعجازهم، لأن هم يشخصون لك أنواع العلاقة في الكلام بين العبد والخالق، ولا يفطن لهذه الأقسام والأنواع إلا هم. واستبعد وجودها في كلام أحد من البشر، موجودة في أبواب الذكر في الوسائل. في الوسائل عند أبواب خوش، أبواب عظيمة في كتاب الصلاة، بعد القراءة أو بعد كذا، عند أبواب الذكر عشرات الأبواب ذكر فيها بحوث الذكر، وعند أبواب الدعاء، يعني ضمن أبواب الصلاة، وإنصافا بحوث عجيبة عظيمة، هم معرفية هم أخلاقية هم صلاتية في الصلاة. فبالتالي هناك في الروايات بيان أنواع أقسام الكلام مع الله. أصلا واحد يريد تصورا يفهمها من كلام أهل البيت يريد تضلع وجهد علمي، فضلا عن أن يحيط بها الإنسان، وهي تبين مدى 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 أصلا أنواع الدعاء بحركات اليد. عشرة أقسام ذكروا أهل البيت: اللواذ، الابتهال، التضرع، انقطاع، ما ادري كذا، عشرة انواع. أنا ما ببالي على كل من كتب على كل من البشر من يستقصي هذه الأمور بين موجودة في رواية أهل البيت، والدل على عجازهم صلى الله عليه وسلم لأنهم أدرى بما ينبغي أن يكون أن تكون العلاقة بين العبد والخباري. على تقدير إنما ركزت على هذا المطلب لأجل هذا المطلب، أن الكلام مع الله له ألوان، له ماهيات، له أنواع، مو فقط نجوى، نجوى دعاء كذا فلان، كل أنواع الكلام مع الله مستثنى أصلاً، مو تخصصاً خارج أصلاً. وهذا البيان الآن نذكره هو أحد وجوه مشروعية الشافعية في الصلاة، إن الشافعية هي تكلم وتخاطب بين العبد والله، أي مشكلة فيها؟ على كل، إذن هذه خلاصة الرواية معتبرة الفضل بن شاذان. نعيد قراءتها بسرعة لكي نقرأ بقية الروايات الدالة على أن الكلام السهوي للمخلوقين موجب لسيرته السهو. الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها. شوف التسليم اللي تخاطب انت الملائكة وتخاطب البشر الصالحين، إنما جعل التسليم تحليل الصلاة تخرج من الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، هنا حدد كلام المانع عمدا أو سهوا ما هو. وهناك ضابط استظهرها الفقهاء، أن الكلام الذي يصدر عمدا مبطل هو إذا صدر سهوا موجب لسجده السهو بنفس الدائرة، غاية الأمر اختلاف في حالة العمد والسهو، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، وعكس له في مقابل والتوجه إلى الخالق، توجه الخالق بأي كلام، كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها. وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم، يبتدئون من الآداب بين البشر في ابتداء أن يتكلموا مع بعضهم البعض أن يسلموا. خب هاي الرواية مرت علينا في أبواب التسليم، الباب الأول الحديث العاشر. رواية المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، لماذا؟ قال عليه السلام: لأنه تحليل الصلاة. إلى أن قال: قلت، يسأل المفضل مرة أخرى، قلت: فلما صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنه تحية الملكين، يعني خطاب مع مخلوق وهو الملكين. الرواية اللاحقة رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، لأن في الطريق في بعض من لم يوثق وكذا، بس معاضدة لمعتبرة الفضل بن شاذان المتقدمة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة، قال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة. فجعل عن قال عليه السلام: فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا الكلام وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو واقع، يعني التسليم واقع يخاطب به، وهو واقع من المصلي على ملكي الله الموكلين. طبعا في باب التسليم مر أنه الخطاب بالتسليم لا ينحصر بالملكين، يخاطب به جميع الأصفياء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله. كم هني المراد به الملكين، واللي هناك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أعم من الملكين. ويمكن أن يراد به كما وردت في بعض الروايات. خب، هذه الثلاث روايات كما مر في أبواب التسليم الباب الأول ليست واردة في الكلام السهوي، لكن تحديد الكلام العمد المبطل كما مر بنا يحدد لنا دائرة الكلام الموجب للسهو. أما الروايات الخاصة صحيحة ابن أبي عفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل. هذه الصحيحة موجودة في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب الحادي عشر، الرواية الثانية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربع، قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات، صلاة الاحتياط، يقرأ فيهما في مفاتيح الكتاب صلاة الاحتياط، ثم يتشهد ويسلم، وإن كان صلى أربعا، يعني فإن كان صلى أربعا في الواقع صلاة السابقة كانت هاتان نافلة ركعات الاحتياط، وإن كان صلى ركعتين في الصلاة السابقة الأصلية كانت هاتان تمام الأربعة. فيبين فلسفة ركعات الاحتياط، هذا مو محل بحثنا تتمته. يقول عليه السلام: وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، يعني إذا تكلم بين الصلاة الأصلية لا شك فيها أنها ناقصة وتامة، وسلم قبل أن يأتي صلاة الاحتياط، تكلم فليسجد سجدتي السهو، لأنها ربما تكون ناقصة وهي تتم إليه، فيكون قد تكلم في أثناء الصلاة. فضابط كلية ذكرها عليه السلام: وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو. خب، هو تكلم سهوا المفروض، يعني معمدا. فهذه صحيحة نص في المقام. صحيحة أخرى صحيحة سعيد الأعرج، هذا أيضا في أبواب الخلل واقع في الصلاة، لكن الباب الثالث. الحديث السادس عشر، هذا الحديث ضمن روايات عديدة وردت في وقوع السهو والعياذ بالله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. وهذا روايات طبعا متعددة وصحيحة السند وكذا وكذا. وعموم علماء الإمامية طرحوا هذه الروايات، في روايات معارضة لها، مثلا موثقة زرارة أنه سأل السائل: هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط؟ قال: لا. Neyse, the Holy Spirit. Sevgili Enbiya münezzeh insan. El maksud, el latif, la ve la yesjudhuma fakih. Yani sade fakih bir mana aha. فالمقصود ان الروايات عندنا نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هو بالادله القرانيه والعقليه والروائيه. فهذه الروايات التي فيها السهو النبي في الصلاه مطابقه للعامه. خوف فنسقطها عن حجيه طبعا بلحظ سهو النبي يعني ساقط عن حجيه. لكن كونها ساقطة عن الحجية لا يعني عدم التبعيض في الحجية. يعني شنو؟ يعني مفاد أحكام أخرى موجودة فيها، ما لها ربط بسهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ ما المانع من الأخذ بها؟ يمكن يعني طبعا إلى ما شاء الله عندنا روايات في الأبواب الفقهية مضمون فيها تقية مضمون آخر غير تقية. يعني المعصوم والإمام عليه السلام نفسه لكي يبين حكم واقعي يأتي مثلا بمقدمة هي فيها تقية أو بيان مصداق فيه تقية، ما في معنى. عكس هماك موجود، الكبرى فيها تقية، الصغرى ليس فيها تقية. مو فقط أن الكبرى غير تقية والصغرى تقية، العكس قد يكون الكبرى تقية والصغرى ليست تقية. وقد يكون الصغرى تقية والكبرى تقية، التأليف التوليف بين الصغرى والكبرى ليس تقية موجود هنا. مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله، شنو هني هم فسدتا غير واقعي، فيهما آلهة غير واقعي. لكن التلازم بين شيئين مستحيلين هو التلازم حقيقي. يصير شفت هاي الكلمة، لو كان فيهما آلهة غير مراد جدي لفسدتا غير مراد جدي. المراد الجدي لله عز وجل من هذه الآية ما هي؟ التلازم. هذا مو تقية، فرض باطل، لكن الله عز وجل يقول لك صحيح هذا باطل وهذا باطل، لكن التلازم بين الباطلين صح واقعي وليس مزيف. بالضبط هكذا في بحث التقية. فيعني هذا مو شيء غريب، إلى ما شاء الله يستظهره الفقهاء في أبواب الروايات، وهي ضروري واحد يلتفت إليه. في فقه الفروع أو فقه العقائد أو في الأخلاق أو يعني ليس ضروري أن يكون الإمام جدي في كل الفقرات. هو جدي سلام الله عليه في فقرة، البقية تقية مدارات كذا. فرض تخيلي هذا موجود. لماذا نركز على هذا المطلب؟ لأن إلى ما شاء الله روايات الأبواب الفقهية يبتلي الإنسان بمثل هالموارد. لذلك مهم جدا مع مثل ما يقولون معرفة نفس المعصوم، نفس مذاق العلم عليه السلام، أنه مو بالضروري هو في صدد تثبيت كل القضية، زاوية منها. لذلك الصحيح كما استدل كثير من فقهانا رغم أنهم متسالم عندهم بطلان دعوة سهو النبي، استدل بهذه الروايات لأحكام كثيرة في باب الصلاة. نفس هذه الروايات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 السيد خوي رحمة الله هم مسلك مسلك في المطلب يعني مشى يعني وافق أكثر المعروف بين الفقهاء، بس في خصوص للمقام في المسألة يقول لا 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 لأنها السهو باطل فنسقطها كلها، ما ليس هناك موجب لإسقاط الرواية كلها. على كل ولا ممشى السيد خوي مو هذا، ممشى نفس ممشى المشهور أن التقية من جانب لا تسقط الرواية من جانب آخر. نقرأ الرواية صحيحة سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هذه الرواية طبعا أيضا في أبواب الخلل في الصلاة الباب الثالث الحديث 16 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم في ركعتين. العامة جيروا فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال له ما ذلك؟ قال إنما صليت ركعتين. فقال أكذلك يد اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين. طبعا أحد أعلام من المشايخ رحمة الله عليه قال أصل ذو الشمالين هو أسلم في سنة كذا، بينما دي الواقع اللي يذكروها العامة يدعون فيها هي واقع في بداية الهجرة. شلون يصير هذا؟ يدل على كذب القضية مدلسة على رسول الله. هو صحيح صحيح هذا كلام صحيح ومتين ممتن العلم يجارون هال استغفر الله العامة في افترائهم على كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ذكرت الأخوان يعني من خلال تجربتنا في الفقه في أبواب الفقه اللي مارسناها، الإمام الصادق صلى الله عليه يقول أكثر انحراف العامة أنهم لم يعقلوا قول رسول الله، إما زادوا فيه حرف حرفين أو كلام النبي في اتجاههم راحوا اتجاه معاكس. وهلم جرى يعني هم لم الصحابة والتابعين لم يتمكنوا من ضبط ألفاظ حديث النبي، وهذا لسبب انحرافهم عن مسار النبي ومسار أهل البيت في الفروع. صلاتهم الآن صلاة الظهر وين يأخرون؟ العصر يأخروها الساعة 3:30، ثلاث ساعات ونص بعد أذان الظهر عندهم العصر، وهي من أسوأ أوقات خرجت فضيلة صلاة العصر. سبب تركيب الرواية اللي يروح عن النبي اشتبهوا فيه، باب الطهرة كذلك، باب القضاء كذلك، باب النكاح كذلك. أوه إذا ما شاء الله أنت وعجرب أنت قاعد في مجلس نقل في كلام أو تكلم متكلم بكلام، شوف بعد مدة الحضار لهذا المجلس كيف ينقلون المشهد الكلامي مشهد الألفاظ لهذا المجلس اللي كان فيه متكلم يتكلم، شو انطباعات تختلف. قوة ضبط العقول تختلف بين بعضها البعض. وذكرتنا مرارا كرارا في بحث الرجال هم في بحث الفقه أن قوة الراوي العلمية تجعل الراوي أصدق في الرواية من الراوي الأقل علميا. ليش؟ نتجرب احيانا الاخوان خو يدرسون ان شاء الله او يتباحثون او يدرسون. شوف انت لما تلقي مطلب شوف الاخوه في الطرف المقابل لك كيف قدره ضبطهم لقالب المطلب. شوف مختلفه لما التركيز يختلف والاستيعاب يختلف. اختلاف درجة الاستيعاب يسبب اختلاف درجة ضبط اللفظ. وهي اللي دائما نقولها بأن اللفظ يضبط بالمعنى مو المعنى يضبط باللفظ فقط. المضمون قوة المضمون صحة المضمون هو يضبط اللفظ. فدائما الراوي الأعلم الأفقه سفق أفقه في علم الكلام أفقه في علم الفروع أفقه في علم الأخلاق الراوي الأفقه أضبط أصدق أتقن أثبت. لذلك تشوف أن النجاشي رحمة الله عليه الوحيد البهبهاني أستاذ الكل بعد معروف كذا أستاذ كاشف الغطاء وبحر العلوم النراقي وميزة القمي وعشرات عشرات من الأسود المراجع خرج هذا الوحيد البهباني معاصر لصاحب الحداثة. يصر الوحيد البهباني يقول يا عمي مدرسة السيد أحمد بن طاووس اشتبهت في أن تفسر اصطلاح الضعيف عند النجاشي أو الطوسي أو الكيشي أو غيره عند رجالين اشتبهوا. كلمة الضعيف مو يعني كذاب مو يعني غير ثقة في الصفات العملية. ضعيف يعني في علمه ضبطه الجانب العلمي الراوي ضعيف. شوفوا فرق كبير بين مدرسة سيد محمد طاووس ومشى عليها الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وإلى أن وصلت النبوة السير خوي مشى عليها أيضا حتى الممقاني شيخ عبد الله. فسره الضعيف بماذا؟ يعني جانب الصفات العملية يعني ليس صادق اللهجة. أصلا يجيب شواهد دامغة لوحيد الباباني كلمة ضعيف مو يعني ليس صادق اللهجة من جهة العلم العمل. سمعتم أن هناك صدق عملي وصدق علمي عجيب. هي طبعا أنواع الصدق فيه الكذب أنواع والصدق أنواع. إلا ما عنده قدرة ضبط علمي يفتري ويشتبه ويخلط ويخبط من حيث مو عنده بس هو ما عنده قدرة. هو هلا قاله هو هاي المطلب بابا مو هذا انت شرقت وذاك غرب. اي نعم. لذلك العلم اكبر صدق والجهل اكبر كذب. هاي الصفات العلمية. على كل ما نطول هذا بحث رجالي وفوائد ليهم كلامية وفوائد فقهية لكن نكتة لطيفة. فأعود أرجع أنه علمية الراوي مؤثرة. لذلك أحد مرجحات تعارض الأخبار أفقهية الراوي وايمر أو رعيته في الجانب العلمي مو قصة أو رعيته في السلوك البطني أو الفرجي. صحيح وهذا مفروغ منه بس مو هذا أو رعيته في الجانب العلمي. الله أكبر الله أكبر. لا تستنتج شيء سريع أكو استنتاج سريع أكو استدلال سريع سندويش سندويشي أكو استنتاج. أكو لا استدلال طبخ متوسط ما اليوم عادي ما عندكم ضيوف أم العيال تطبخ بشكل متوسط كلها يوم جايين ضيوف وكذا، تثبت مهارتها وسمعتها وتطبخ من نوع التمام. شوف هذا ذاك غير، هذا الطبخ استدلالي عميق. أقول قراية وتعزية وطباخ ماهر تجيب شوف لي درجة أخرى، الاستدلال ما كذا، الورع العلمي في هالجانب. على أي حال إن شاء الله الله يبلغ الجميع مراتب الاجتهاد والفقهاء، ويقفون الأخوة حينئذ على درابين الورع العلمي في الاستدلال شنو كذا وفلان والتصدي وقضايا أخرى في أي زاوية في الزوايا كذا ومجمع. كل ما واحد يصعد يفهم يفهم الأحوال أكثر. زين نرجع صحيحة سعيد الأعرج. إذن صحيحة سعيد الأعرج ذكر كما مر بنا أنه التبعيد في الرواية ما في مانع. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين، فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال وما ذلك؟ قال إنما صليت ركعتين. صليت ركعتين؟ فقال أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى الشمالين. هذه نقطة الافتراء هنا. فقال نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، إلى أن قال الإمام الصادق وسجد السجدتين لمكان الكلام. هذه كلها هي مسرحية مفتراة على رسول الله، الأئمة يجارون الطرف الآخر، لكن لا يمنع أن الدين نتمسك بأنه يقول عليه السلام الكلام الذي يصدر عن غير عام يسجد له سجدتين. فهذه صحيحة سعيد الأعرج، وروايات عديدة بس أهمها الواردة في دعوة والعياذ بالله سهو النبي هذا. فإذا الكلام هنا لفت لا بس. لاحظ صحيحة سعيد الأعرج وسجد سجدتين لمكان شنو الكلام؟ العنوان شنو المانع؟ الكلام ليس التكلم. سيأتي إن شاء الله شنو الفرق بين لو كان عنوان التكلم وبين عنوان الكلام. ثم هنا في الرواية لم تقل الرواية سجد سجدتين لمقام الكلام السهوي، لا أطلق عليه السلام، يعني غير العمدي، هي لها ثمرة. شوف هذه يسموها قوالب يجب أن يضبطها المستنبط من الأحاديث ومن الآيات، قالب نستخرجها كيفه. بينما في صحيحة سعيد صحيحة ابن أبي عفور ماذا قال عليه السلام؟ وإن تكلم، جاب بصيغة فعل مضارع. في فرق في الاستظهار بين الكلام اسم وبين تكلم فعل. إيه سيأتي في الاستظهار استظهروا من الفعل دائرة تختلف عن دائرة الكلام. بقية روايات الباب إن شاء الله نكملها، في روايتين يجب تمحيصهما أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.